الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
وبصحبتنا فضيلة الشيخ حمادة غازي خطيب بأوقاف جنوب سيناء. برحب بفضيلتك وكل سنة حضرتك طيب.
أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير.
في الجمعة الماضية تحدثنا عن تعريف الحج وحكمه وفضله والحج المبرور وأنواع الحج أي أنواع الإحرام، وتعرضنا لمثال للتمتع ولبس الإحرام، ووصلنا إلى الطواف. في عجالة سريعة نود أن نكمل ما بدأناه في الجمعة الماضية حتى يتسنى لمن لم يسمع في الجمعة الماضية أن يسمع في إيجاز هذه الفترة الدنيا المفتوحة ليتواصل ما سبق بما سيأتي إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن أضله الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد وتشهدون معي أيها الإخوة المستمعون أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح بالأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأبرار. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأحباب، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما أسأله سبحانه وتعالى أن نحشرنا في زمرة المصطفى وتحت لوائه في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينضر وجوهكم وأن يطيب أسماعكم وأن يشرح صدوركم، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا كله متقبلا خالصا لله عز وجل. تكلمنا في اللقاء السابق أيها الأحباب عن تعريف الحج، وتعرفنا الحج بأنه قصد في اللغة أنه قصد الشيء العظيم وإكرامه، وقلنا أن الحج هو قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص الذي يشهد الحج للأداء أو أداء نسك المخصوص، وهي أفعال الحج من طواف وسعي والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وطواف الوداع وغير ذلك من هذه النسك. وقلنا أن الحج ثلاثة أنواع: حج التمتع وهو أن يحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم نسك آخر وهو نسك الإفراد وهو أن يفرد بالحج فقط، أن يحرم بالحج فقط، والنسك الثالث وهو نسك القران وهو أن يقرن العمرة بالحج في عمل واحد معا، يقوم بالعمرة والحج معا في وقت واحد، وهذا يسمى القران. وقلنا أن الحكم هذه الفريضة أنها فريضة على كل مسلم ومسلمة بالأدلة المتبافرة من الكتاب والسنة، حيث قال ربنا جل وعلا: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وقال ربنا جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وهذه أدلة من الكتاب والسنة تقول بأن الحج فرض من فروض الإسلام، والحديث المشهور المعلوم المعروف: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج قلنا أنه فريضة، ومن أنكر هذه الفريضة فقد أنكر ركنا من أركان الدين، وقد خرج من الملة إذا أنكر هذا الركن جحودا وإنكارا فقد خرج من الملة. ثم تناولنا بعد ذلك أن الحج له فضل كبير جدا، وأنه من أعظم الجهاد في سبيل الله، وقلنا أنه يمحق الذنوب والخطايا، وقلنا أنه يدخل الجنة ويباعد بين النار، وهو سبب من أسباب الغنى وتكفير السيئات والذنوب. ثم قلنا بعد ذلك أن الحج لابد أن يكون له هناك عوامل تؤدي به إلى الحج المبرور، يعني ليس كل حج مبرور وليس كل حج مقبول، ولكن إذا توفرت بعض الشروط في الحج أصبح حجا مبرورا بإذن الله عز وجل. وقائدة لا يحكم على قبول العمل أو رده أي إنسان على وجه الأرض، هذا كان من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أحد أن يحكم هل هذا العمل قد قبل أم لا، ولكن إذا توفرت الأسباب التي تعمل
على قبول العمل، نسأل الله تبارك وتعالى القبول، والعمل وقبوله أورده عند الله عز وجل، لكن نأخذ بالأسباب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا أن الحج المبرور لابد أن تتوفر لك النفقة الحلال، النفقة الحلال، لأن الله تبارك وتعالى لم يقبل دعاء ولا عمل من صاحب مال حرام. وقلنا لابد من إخلاص النية لله عز وجل أن تخرج إلى هذا العمل ونيتك لله وليس للخلق. وقلنا لابد عليك أن تؤدي الحقوق إلى أصحابه إن كان عليك حق من مال أو عرض أو غير ذلك، ثم تغير التوبة النصوحة لله عز وجل، ثم تتق الله تبارك وتعالى في سفرك وفي إقامتك وغير ذلك من أوامر الحج المبرور. وقلنا لابد أن تكون مستطيعا ماديا وصحيا ومعك دابة وراكبة وراحلة، ويجب عليك أن تأمن أو تختار الصحبة الطيبة التقية، هذه كل استطاع أن يكون معك المال، ولا تقترب قد تذهب إلى حج بيت الله الحرام فأنت بهذا قد سقط عنك هذا الفرض لأنك غير مستطيع. ثم بدأنا مثلا للنسك من أنساك الحج أو نوع من أنواع الإحرام هو التمتع، وتكلمنا عن كيفية الإحرام، أنك تتجرد من ملابس الدنيا وتلبس لباس الإحرام رداء وإزار، وتتجرد من كل المخيط، وتتجرد من كل طيبات الدنيا وزينة الدنيا، وتكلمنا عن محظورات الإحرام، وتكلمنا عن الأخطاء التي يقع فيها المحرم بعد إحرامه وقبل إحرامه، ثم تناولنا بعد ذلك الطواف، وقلنا أنه سبعة أشواط، وأن يكون البيت على يسارك، وأن تستلم الحجر إن استطعت أو تقبله إن استطعت، ثم الاتباع في الأشواط السبعة، ثم الرمل في الأشواط الثلاثة. ووقفنا في اللقاء السابق عند هذه الجزئية الذي هو الطواف، تكلمنا فيه أيضا عن الأخطاء التي يقع فيها المسلم أثناء طوافه بيت الله الحرام، ثم ننتقل إن شاء الله عز وجل إلى المرحلة التالية وهي السعي.
السعي يعني السعي بين الصفا والمروة هو شعيرة من شعائر الحج، فماذا على المسلم في هذا السعي وماذا عليه أن يجتنب مما هو مخالف؟
بداية قبل أن نتكلم عن السعي، هناك يستحب أو يسن للمرء بعد أن ينتهي من الطواف أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، لقول الله عز وجل يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فيجب على المرء إذا انتهى من طوافه أن يستعين بالله عز وجل، يستعين بالله وأن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. والمصيبة الكبرى أن الناس يتزاحمون حول مقام إبراهيم لاعتقادهم أن أي صلاة يعني بعيدا عن مقام إبراهيم ليست مقبولة، لأن السنة لابد أن تلاصق برأسك مقام إبراهيم. إذا نويت الصلاة خلف مقام إبراهيم في أي مكان، في مسجد الله، في بيت الله الحرام، فهي مقبولة إن شاء الله عز وجل، ولا داعي للزحام، ولا داعي لأن تحدث تدفعات، بل بلى تحدث في بيت الله الحرام، لأن الزحام هنا تركه واجب، الزحام تركه واجب. فصلي إذا يسر الله تبارك وتعالى لك فرجة أمام مقام إبراهيم أو خلف مقام إبراهيم، خلفه مباشرة بعيدا عنه بقليل، عن يمين عن يساره، إلا أن تجد في أي مكان في بيت الله الحرام، فصلي ركعتين امتثالا لأمر الله عز وجل يتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ثم بعد ذلك يستحب أن تذهب إلى ماء زمزم لتشرب من ماء زمزم، زمزم وتتضلع، لأن الماء يعني تتضلع يعني تزل تشرب حتى تحس بأنك قد رويت، لأن زمزم يعني طعام طعم وبلاء سقم، وزمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب له، فأن تخلص النية وأنت تشرب من هذا الماء، لأنك صحيح يعني لو سمعت إلى القصص التي تحدث في مكة عند زمزم لوجدت عجب العجاب، يعني امرأة ظلت مثلا 15 سنة مريضة ثم أصيبت بمرض السرطان والعياذ بالله، أتانا الله عفاكم من هذا المرض، ثم قال لها الأطباء أمامك 4 أشهر أو 3 أشهر، ثم بعد ذلك ستأتيها المنية، والله أعلم بأجال الناس. فذهبت إلى بيت الله الحرام، ثم أخلصت النية لله عز وجل في الدعاء وفي شرب ماء زمزم، فشفاها الله عز وجل ورجعت لم يكن بها أي شيء إطلاقا، ومن كان به مرض في بطنه، أن كان مرض في رأسه، أن كان، فإخلاص نية الله عز وجل في هذا المكان وماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، زمزم لما شرب له. ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا والمروة لأداء السعي. والسعي يخرج المعتمر أي المعتمر بالتمتع، إحنا كلام عنه التمتع بالذات إنه يعني يقوم بعمرة ثم يحل بإحرامه وإحرامه وينتظر إلى اليوم الثامن من ذي الحجة حتى يحرم بالحج، فهنا نأخذ مثالا للمتمتع فهو الآن يقوم بالعمرة فنسميه المعتمر قبل أن يكون حاجا. فيخرج المعتمر إلى الصفة ليسعى بين الصفة والمروة سبعة أشواط، سبعة أشواط. عبادة الحج عبادة تدل على قمة الاستسلام لله عز وجل، قمة الاستسلام لله عز وجل. حتى أنت لو نظرت بعيد ووراء إلى الوراء من عهد إبراهيم عليه السلام، لما الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يأخذ زوجته وابنه إسماعيل إلى مكة، وهذا المكان الموحش الوعر، لا إنس ولا رميس ولا زرع ولا ماء ولا أي شيء، لو قلت له لا تخذ زوجتك وداه في مكان هذا وخذ ابنك الرضيع اللي عدت حوالي 20 سنة أو 25 سنة لا تنجب، ثم رزقك الله تبارك وتعالى بهذا الولد فأصبح قرة عينك ومهجة فؤادك، وقلت لك خذ زوجتك هذه الضعيفة ولدك هذا الرضيع إلى مكان جبلين هنا في الجبل ودعهم، وضعهما ماذا ستقول؟ فيقول أنت مجنون، أنت تحكم على زوجتي بالموت وتحكم على ولدي بالموت. ولكن إبراهيم لم يستخدم أقيسة العقل التي نستخدمها نحن، ولكنه استسلم لله عز وجل. أنا يعني أتكلم عشان ندخل إلى الصفا والمروة، نعم استخدم مقياس الاستسلام واليقين والثقة بالله عز وجل. وإذا بهاجر أيضا تضرب أرجع الأمثلة في الاستسلام عندما قالت له يا إبراهيم لمن تتركنا هنا، الله أمرك بهذا فأشار إلى نعم، قالت هناك روايتين في البخاري لهذه المسألة. الرواية الأولى تقول إذا لن يضيعنا، لن يضيعنا الله عز وجل، شوف قمة الاستسلام والأدب أصكر مع الله عز وجل. لأن هناك في بعض الرواية خارج الصحيحين أن جبريل قال لهاجر من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم، أم ولد إبراهيم، لأن إبراهيم كانت تعرف ملائكة السماء. فقال لمن وكلكما؟ قالت وكلنا إلى الله، فقال وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى كاف، أي وكلهما إلى الله تبارك عليه الصلاة والسلام بكاف عبده. تمام. فقالت إذا الذي ضيعنا، وفي رواية رضيت بالله، رضيت بالله، انظر إلى هذا الاستسلام. ولما ترك إبراهيم هذا وإسماعيل في هذا المكان، طبعا كان معها ماء في قربة ماء، فالماء انتهت تشرب الماء وتبذل لبنا لتغذي به إسماعيل، فانتهى الماء فتريد ماء، فأخذت تصعد على الصفا ثم تنزل من الصفا تجري في بطن الوادي. وأنا أريد المستمع والاستمعين الآن أن يركز معي ويفتكر معي كلمة بطن الوادي، لأننا نستخدمها دلوقتي في السعي بين الصفا والمروة، ثم تصعد إلى المروة وهكذا سبعة أشواط حتى وجدت إسماعيل. في رواية نقل يجد إسماعيل وتحت رجل قدميه زمزم ينثر، وفي رواية ما رأى جبريل يصنع بجناحه هكذا فانفجر الماء وهو ماء زمزم، حتى أخذت إيه تزمينه حتى لا يسير الماء هنا وهنا أو هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله زوجة إبراهيم أم إسماعيل لو تركت زمزم مكان ماء معينا كان الناس كلها تشرب منه، سبحان الله تبارك وتعالى. ده قمة الاستسلام، قمة الاستسلام. فالطواف بالكعبة، لو سألتك قلت لك يعني طواف بالكعبة، النصوص، النصوص انا معلش انا لابد ان افصل، لان الانسان لابد ان يعلم ماذا يصنع عند الكعبة او ماذا يصنع بين الصفا والمروة. ليست عبادة جامدة تؤديها وتنتهي، ولكن لو استشعرت رب الكعبة معنى هذه العبادة لأديتها بحب وبإخلاص وباستسلام لله عز وجل، وجنيت الثمرة من هذه العبادة. انت تذهب الى بيت الله الحرام الكعبة تطوف بايه؟ قلنا في المرة تطوف بايه؟ بحجر، حجر، وتقبل حجر. وبعد ان تنتهي بالطواف تذهب الى الصفا والمروة حجر وحجر. في الطواف انت مطلوب بتقول انا مطلوب بحجر، انا بريد حجر، اعمل ايه بحجر؟ لماذا اقدم هذا؟ فعمر قال والله لولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك، اني اعلم ان هذا حجر لا تنفع ولا تضر. ولكن انظر الى الاستسلام لامر الله ورسوله. الله تبارك وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء النبي يقول اصحابه خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فأنت تصنع عبادة فعلها أتقى الناس لله وأعلم الناس لله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنت تطوف البيت كما أمرك الله وكما أمرك رسوله فيه استسلام. لعل المرحلة الثانية من الاستسلام هي السعي بين الصفا والمروة. أول ما الإنسان يقترب من الصفا لابد أن يقول أبدأ بما بدأ الله به. إيه يعني أبدأ؟ إن ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيجب عليك أن تبدأ بما بدأ الله به. ربنا يقول إن الصفا والمروة، ولم يقل إن المروة والصفا، فبدأ بالصفا، فأنت امتثالا لقول الله عز وجل وامتثالا لأمره أن تذهب قريبا من الصفا، تقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم تصعد على الصفا بعد أن تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط، لا تزيد، لأن من الأخطاء لأن تلاوة دائما يزيد الآية ويكمل الآية إلى النهاية، ولكن يجب عليك أن تقرأ فقط إن الصفا والمروة من شعائر الله لتعلم أن هذا من شعائر الحج، هذا من شعائر الحج. ثم يجب على الرجل أن يصعد إلى الصفا، يصعد إلى الصفا، وإن لم يستطع ولامس أصل الجبل، ولامس أصل الجبل فلا شيء عليه، المهم أن يلامس أصل الجبل أو يصعد على الجبل. إذا صعدت على الصفا يجب عليك أن تصعد بعد أن تصعد أن تستقبل الكعبة، لابد أن تستقبل الكعبة، لأن هناك من الخطأ الفادح إنه ناس كتير جدا، وأنا رأيت بعيني الناس كتير جدا لا يستقبلون الكعبة، وكأنهم يريدون أن ينتهوا من السعي، لأن السعي في العمر عموما في السعي أتعب شيء إليه إيه؟ السعي، لأنه مسافة كبيرة جدا، يعني ما شاء الله بيقطع مسافة قليلة جدا ذهابا وإيابا، والمصيبة دي أتي في الأخطاء اللي قلنا حضرتك عليها، إنه فعلا يكلف نفسه فوق طاقتنا جدا، بدل ما يسعى 7 أشواط يسعى 14 شوط، لأنه يعتقد أن من الصفا للصفا شوط، من الصفا للصفا شوط، يعني الصفا المروة المروة الصفا شوط، فهو يسعى على هذا 14 شوط، يعني ساعة كام؟ 7. فإذا وقفت على الصفا أيها المعتمر الحبيب، وقفت على الصفا تستقبل بيت الله الحرام، ثم تقول الحمد لله، ثم تكبر.
كيف يستقبل بيت الله الحرام في هذه أو في هذا المكان؟
أولا أسأل، يعني أنت فتحت موضوع جميل فتح الله لك، أولا المسعى كان خارج البيت الحرام، كان خارج البيت الحرام، في التوسيعات دخل إلى البيت الحرام، لذلك يجوز لك أن تسعى بدون وضوء، أن تسعى بدون وضوء، تسعى بدون ايه؟ وضوء، والحائض والنفساء ايضا ايه؟ تسعى، لان المسعى اصلا بخارج المسجد الحرام، ولكن في التوسعة دخل المسجد الحرام. اذا صعد الى الصفا بامكانك ان ترى الكعبة، ان كانك ان ترى الكعبة، وان تستقبل الكعبة دون ان ترفع يدك، لان هناك بعض الناس يرفعون ايديهم كهيئة رفع يد في الصلاة، وهم ينظرون الى الكعبة او يشير الى الكعبة، لا ليس مطلوب منك ان تشير الى الكعبة، لكن مجرد استقبال القبلة، تستقبل القبلة، ثم ساعات تكبر 3، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ثم بعد التكبير 3 هناك دعاء يعني مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان يقال على الصفا، ويقال ايضا على المروة، ان تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. بعد ان تقول تكبر 3 لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، بعد ان تقول هذا الدعاء، هذا الجملتين دول تدعو بما يسر الله لك، بعد هذا الدعاء تعمل ايه؟ تدعو، ثم تكرر الدعاء، هذا الدعاء مرة اخرى وانت رافع ايه؟ يدك. رفع اليد في الدعاء هكذا، رفع اليد المتذلل المسكين الذي كان يطلب شيئا من مين؟ من الله عز وجل، لا يشير الى الكعبة ولا يرفع يديه بحذات اذنه او يرفعها عاليا هكذا يشير الكعبة، لكن بهيئة رفع اليد ايه؟ للدعاء، ان تجعل كف باطن الكف الى وجهك، باطن الكف الى وجهك، وكأنك في دعاء عادي، لا تشير الى الكعبة، لا تشير الى الكعبة. ثم بعد ان تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، تدعو بما يسر الله لك، ثم تكرر هذا الدعاء ثانية، اللهم لا اله الا الله هذا، وتدعو، ثم تكرر الدعاء اللي هو لا اله الا الله دون ان تدعو، دون ان تدعو، يبقى تقول الذكر كم مرة؟ 3 والدعاء مرتين. نقول تاني ولا واضحة؟
لا نقول تاني
ان شاء الله
عشان حتى يصل
لان السعي مهم جدا، انك اذا اقتربت من الصفا تقول ابدأ بما بدأ الله به، ثم تقرأ قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله، ثم تصعد الى الصفا الرجال النساء لا يصعدن، ونتكلم عن هذه الأخطاء لا يصعدن لأنهم يزاحم الرجال، وفي صعودها ربما تظهر عوراتها أو تظهر هناك بعض المفاسد التي قد تترتب على صعود المرأة ومزاحمة الرجال، تلمس أصل الجبل. تلمس أصل الجبل، فإذا صعد الرجل إلى الجبل يستقبل قبلة القبلة أو يستقبل الكعبة يقول لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، دي اسمها مرة إيه؟ إيه؟ ثم يدعو بما تيسر له من الدعاء، ثم يكرر الذكر مرة ثانية لا إله إلا الله هذا، ثم يدعو بما يسر الله له، ثم يختم بهذا الذكر مرة ثالثة دون أن يدعو، وينزل من على الصفا، ينزل من على الصفا، يبقى هو في الوقت في نزول منين؟ من الصفا. طيب يكرر هذا الذكر، طب مش قادر، مش قادر يجيب هذا الذكر او يحفظ هذا الذكر، يدع بما تيسر له من دعاء، اي دعاء، اي دعاء لا يتكلف، لان التكلف في الدعاء يخرجه كما يخرجه،
وما يمسك بكل
يدعو بما شاء
بما يرضي.
شوف يا اخي التكلف في الدعاء يخرجك من دائرة الخشوع، دائما اصدق دعاء ما يخرج من على لسانك من قلبك مباشرة لله عز وجل، يا الله يا الله فيه بركة، والله فيه بركة، إذا دعوت ربك بما في قلبك وخرج على لسانك دون تكلف يعلم الله عز وجل أنك صادق، ويعلم الله تبارك وتعالى أنك ذليل محتاج، فإن شاء الله تبارك وتعالى يستجيب لي. فهو مش قادر يقول هذا الدعاء قادر يحفظه، كان معنا يعني رجال يعني آباء كبار في العمر فسألونا هذا الدعاء قلت أتحفظه، قال قلت له ادعو بما شئت، إذا شئت ولا يعني تكلف نفسك فوق طاقتها، فإن لم تحفظ هذا فادع بما يسر الله تبارك وتعالى لك، ثم بعد ذلك تنزل من الصفا متجها إلى المروة، تمشي مشيا عاديا، تمشي مشيا عاديا، احنا هنقول الأخطاء دلوقتي فيها يعني تجاوزات كثيرة جدا يعني، تمشي مشيا عاديا باتجاه المروة، ثم تدعو بما يسر الله لك بالدعاء المأثور، وليس هناك ليس دعاء مأثور في أشواط السعي، أنا بقول بالدعاء المأثور عن النبي أو في القرآن، بدعاء تحفظه أو بدعاء لا يعني ما تبارك تعالى، ليس دعاء مخصوص في السعي، ثم وربما تقرأ القرآن، وإذا قرأ القرآن قراءة القرآن أفضل، وقراءة القرآن أفضل، ثم تمشي شيء يعني تمشي عادي جدا، لا ترمل ولا تسرع المشي ولا تجري، لأن في أخطاء كثيرة، فإذا وصلت إلى هناك علامتين اسمهم العلامين الأخضرين، يعني حتى تلاقي النور بتاعها
خضراء،
إضاءة خضراء، تبدأ بإضاءة خضراء وتنتهي بإضاءة خضراء، مسافة لا ليست بتطول حولي
على العلامين النازل من الصحيح
إلى المنطقة، هذا العلامين الأخضرين المنطقة دي، أنا قلت بإخوة المستمعين يتذكروا كلمة بطن الوادي، بطن الإيه؟ الوادي، هذه المنطقة هي بطن الوادي بين الجبلين، هذه المنطقة التي كانت تجري فيها هاجر عليه السلام بين الجبلين، بين الجبلين، هذه المنطقة التي كانت تجري فيها، فعلمت بهذين العلمين الأخضرين، يجب على الرجال أن يرمونوا في هذه أو يجروا في هذه جري سريع في المكان في هذه المنطقة دون النساء، النساء لا تجرين، النساء يمشون أيضا بهدوء وبسكينة، لأن جري النساء ترتب عليه إيه؟ فتنة، ترتب عليه فتنة، فالنساء لا تجري، إنما يجري مين؟
الرجال،
ركضا شديدا بين العلمين الأخضرين، من بداية العلم الأول ثم ينتهي إلى العلم الثاني، فإذا تجاوز العلم الثاني مشى طبيعيا جدا حتى يصل إلى المروة، فإذا وصل إلى المروة يصعد أيضا على المروة، واللي راح دلوقتي المروة الصفا المروة مش المروة مش عالي، المروة كأنه على الصفا ولا كأنه على المروة،
عليه بسيط
جدا، أما العالي نوعا ما هو الصفا، تمام؟ فيصل إلى المروة ويقف على المروة ثم يستقبل الكعبة أي الكعبة أيضا ويدعو بما دعا عليه في الصفا، ولكن بدون قراءة الإيه؟ الآية، بدون قراءة الآية، أنه يستقبل الكعبة ويقول الذكر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يكرر الذكر، ثم يدعو ثم يكرر الذكر، ثم ينزل من المروة إلى الصفا. طيب من الصفا والمروة اسمه إيه؟
شوط.
ومن المروة إلى الصفا
شوط.
الناس تعتقد أن من الصفا للمروة ومن المروة للصفا اسمه إيه؟
شوط.
ويكلف أنفسهم ثم وسعيهم، هذا باطل. فهل هذا يطلق
داخل هو أصلا كده أطلع عمله
على الله الحاج أن يعني يتبصر بأمور
دينه إذا فعل هذا جاهلا جاهلا لا يعلم الحكم ولم تقم عليه الحجة فينظر بجهله ولكن إذا أقيمت عليه الحجة وما شاء الله في المملكة العربية السعودية صاروا يعطونه إرشادات قوية جدا ويعطونه كل مؤتمر أو كل حاجة يعطونه كتاب إرشادي يمشي به فليس له حجة في هذا تمام فبعد أن جاء من المرة الأولى صفقة أيضا يمر على العلمين الإيه
الأخضر
وهكذا في السبعة
طيب النوعات سوف يكون العلمان
أي نعم على يمين ثم يجري رمضا شديدا ثم إذا انتقل إلى العلامة الثانية يمشي رغيدا رغيدا حتى يصل إلى إيه إلى الصف طيب بعد إتمام السعي السبعة سبعة أشواط بعد كده بيذهب إلى إيه الحلق
التقصير
او التقصير
نعم
قبل ما نتكلم عن الحلق والتقصير لابد ان نشير الى اخطاء السعي
نعم
التي تقع في السعي طيب اول خطا ان الناس يشددون على انفسهم باعتقادهم انه لابد من الوضوء في السعي لابد من الوضوء في السعي ولكن لا يلزم الوضوء في السعي احنا قلنا ان المسعى اصلا ليس من المسجد ولكنه كان خارج المسجد ثم ضم الى المسجد ولكن نقول ان هذه شعيرة من شعائر الله عز وجل وهذا عمل فيه يعني ضمن وعبادة وطاعة ايه المانع انك كل شيء تكون متربي ايه المانع
لا مانع
وشيء ثاني انت ربما انت في السعي يؤذن عليك الاذان ونسينا ان نقول هذه انك اثناء السعي اذا اذن الاذان واقيمت الصلاة فصلي في مكانك الذي انت فيه عند اقامة الصلاة ثم اكمل سعيك مرة اخرى ولا شيء عليك تقف عن السعي ثم تصلي ثم بعد ذلك تكمل السعي واذا سعيت شوطا او اثنين او ثلاثة ماشيا على قدمك ثم تعبت لا مانع ابدا ولا حرج اذا احسست بالتعب ان تركب عربة تكمل باقي الاشياء لا حرج في ذلك لان
جلس ليستريح قليلا
ان استراح قليلا استراح هنا قلناها في اللقاء الماضي الاستراحة اذا كانت دقيقة دقيقتين ثلاث لا 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 شيء في ذلك ان استرح ساعة نص ساعة فلا بد ان يعيد الطواف او السعي من الاول لابد ان يعيد فصل طويل جدا ولكن اذا فصل وقتا يسيرا للراحة البسيطة عليه ان يعمل في الطواف او في الساعة طيب قلنا ان هو لابد ان يكون ايه اعتقادي لابد ان يكون متربي الخطأ الثاني قراءة الحجاج بآية ان الصفا والمروة من شعائر الله في كل شوط احنا قلنا الاول مرة كان عند ايه عند الصفا ابدأ بما بدأ الله بي ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم يبدأ سعيه ايابا وذهابا دون ان يقرأنا مرة اخرى ولكن بعض الناس يقفون على الصفا يقرؤوها يقفون على المروة يقرؤوها في كل شوط وهذا من الاخطاء يجب على المعتمر او الحاج ان يستبصر هذه الامور وان يعلم انه يبدأ بما بدأ الله به في اول مرة فقط ثم بعد ذلك يكرر الذكر اللي احنا ايه قلنا بعد ذلك الخطأ الثالث تخصيص كل شوط بدعاء وانت حضرتك كان شفت ان الناس ماسكه كتب في من الصفا الى المصطفى الى المروه دعاء معين ثم اذا جاء من المروه الى الصفا دعاء معين والمشكله الكبرى ان الناس يمشون في الصفا والمروه او بالطواف ويرفعون اصواتهم بالدعاء واحد يقول الثاني ايه والمجموعه ايه تردد كاننا والله لسنا في حج او في عمره كأننا في مظاهرة كأننا في شيء خارج العبادة تحتاج إلى سكينة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونقول في مسألة النفر من عرفة إلى مزدلفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السكينة 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 النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي على أصحابه السكينة السكينة فهذه العبادة تحتاج إلى سكينة تحتاج ليه لأنها عبادة خضوع وذل وانتصار تريد أن تدعو ربك سبحانه وتعالى أنت تخرج من بيتك وتكلف نفسك كل تقول هذه المصاريف عشان أنت ماشي في السعي تتكلم في أمور الدنيا إحنا والله كنا بنشوف ناس تمشي في السعي كل واحد ماسك ود مخوه بعدين يتكلموا في أمور الدنيا ينسين نفسهم خالص
واللي مش ماسك
هو
لازم أن يمسك جدا هو ماسك كليف
المحمد لا والله نرى أشياء يعني غريبة جدا كأنه ليس في عبادة هو ذهب لفسحة يتكلم في التليفون يتكلم مع زوجته يتصامرون يتكلم مع صديقه بعد ذلك لا يجب أن تخصص لكل شوط الدعاء إنما تدعو بما يسر الله تبارك لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأنا رأيتها وفعلتها بفضل الله تبارك وتعالى هذا ليس برياء وسمع رب الكعب، ولكن اقول لي من قبيل المسؤولية. الابتداع هم يخرجون من الطواف اصلا وبلبس الاحرام في ابتداع لكشف الكتف الايمن. واذا ذهب المعتمر او الحاج الى الصفا والمروة لابد ان يزيل عن الابتداع ويلبس الرداء هذا يلبسه ويغطي كتفيه. ولكن كثير من الناس جدا اراه يسير في الصفا والمروة بمسألة الابتداع، كنت امشي خلفه يا اخي غط الكتف، يا اخي غط الكتف، يا اخي غط الكتف، كل من اقابله اقول له هذه الكلمة، يا اخي غط الكتف، يا اخي غط الكتف. اناس كثيرين جدا كفر جدا، يعني كل يسهو عن يسهو انه بعد ان ينتهي من الطواف بينسى منه ايه يغطي الكتفين. فمسألة الطباع دي خطأ. بعد ذلك الناس يعتقدون ان السعي في الطواف ايه انه لابد ان ارمي لثلاث اشواط ايه الاولى لابد ان نجري. اذا نشوفها الى الان حتى لاحظ كده في التلفزيون مثلا في اذان العشاء من مكة المكرمة جالك المكرمة على قناة النجد مثلا ترى في ناس بالسعي الكاميرا تاتي على الناس يسعون تنظر والله ناس تجري فعلا من البداية للنهاية، وهذا خطأ فادح، هذا خطأ فادح. ولكن يجب عليك ان تنفذ بما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. كذلك الاستمرار في السعي اذا اقيم في الصلاة، الاستمرار في السعي اذا قمة ايه لابد اذا سمعت الاقامة فقف مكانك وصلي، وقف مكانك ايه وصلي. وبعدين احنا قلنا ان من ضمن الاخطاء ايضا ان الناس يعتبروا ان من الصفا للمروة كل الصفا ايه شوط، ولكنه اصلا ايه شوطين. ان من الصفا للمروة شوط وان المروة للصفا شوط. تتمشي من الصفا للمروة اربع اشواط ومن المروة للصفا ثلاث اشواط، يبقى كام؟ يبقى سبعة. وان الاخطاء ايضا الاشارة الى الكعبة عند الصعود على الصفا او المروة هذا لا يجوز. كذلك من الاخطاء صعود المرأة على الصفا لانه جبل ايه مرتفع، ولا يجوز لها ان تصعد لهذا المساء. اولا فيها مشقة، ثانيا قد تكشف شيء من عورتها، ثالثا تزاحم الرجال، هذا لا يجوز. يكفي لها ايه انها تلمس اصل الجبل. بعد ان ينتهي المعتمر من سعيه يذهب للحلق او التقصير. المشكلة في الحلق والتقصير ده انا رأيت عجب العجاب بعيني. الله تبارك وتعالى اثنى على المحلقين، لما ديش سلام اثنى على المحلقين. انا وجدت اناسا يقصون شعر، فين اولاد صغيرين كده مستنى مقص، واقفين في نهاية المروة، لانك اصلا بتنتهي بايه بالمروة، تبدأ بالصفة تنتهي بالمروة. طيب في نهاية المروة الجهة المسؤولة عن المسجد الحرام عاملة اماكن الحلقين، تمام، عاملة اماكن الحلقين، هناك اطفال صغيرة كده بريالين بريال 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 بريال، ثم تراهم لا خذوا شعرة من شعر يولا تنقصات. لا، التقصير لابد ان يعم الرأس كله. لا، لابد ان يعم الرأس. انت عاوز تقصر ما تقلقش، لابد ان تقصر الرأس ايه كله. اما انك تأخذ جزء بس من الشعر كده تقول انك قصرت، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا خطأ فادح يقع فيه ربما لا يتحلل من احرامه، لان لم يتحلل من احرامه الا اذا حلق او ايه او قصة. فهذا ليس التقصير، هو كده قد قلد النساء، قلد الايه النساء، لان النساء المسموح لهن فقط ان ياخذ جزء الامنة الاصبع دي زي الامنة كده براس الاصبع من بطنها من شعرها، يعني تاخذ جزء صغير جدا، هو قلد النساء الان. واما في حق الرجال اما تقصر بالشعر كله اما او تحلق بالشعر، تحلق شعر ايه كله. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حلق، السنة انه ايه حلق ولم ايه ولم يقصر. وفي هذه قصة جميلة جدا، ان الذي كان يحلق للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان دائما كان يحب التيمم في كل شيء، وكان يحلق شقه الايمن اولا ثم شقه الايه الايسر. وهذا ايضا خطأ نقع فيه اننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يجب عليك اذا ذهبت الى هذا المكان لتحلق ابدأ بالايه بالجنب الايمن ثم بالجنب الايسر. فالنبي نص المعتقد عبد الله بن ثابت، عبد الله بن ثابت تقريبا، فقال للنبي عبد الله الموسى في يدك ورقبتي بين يديك.
نعم.
يا سبحان الله. يعني ايه بينزع مين؟
نعم.
عبد الله. في ناس هنقول ان انت ممكن تجيب الموسى تجيب ايه؟
نعم.
رقبتي تذبحنا.
نعم.
فقال له عبد الله بن هذه الكلمه، قال والله يا رسول الله انها لنعمة من نعم الله ان احلق راسك.
نعم.
يا شوف نعم. شوف الحب، قول لي والله انها لنعمة من نعم الله ان احلق ايه؟ راسك.
نعم.
بعد ان تحلق وبعد ان او تقصر تحل من ايه؟ من احرامك. انت الان كنت في امر متمتع، تحل من احرامك ويجوز لك كل شيء حتى النساء.
نعم.
حتى الايه النساء
احلال كامل من
الاحلال كامل يعني عمره.
نعم.
بعد ذلك يبدا في اليوم الثامن
وهو يوم التروية.
يوم التروية.
نعم.
هذا اليوم اللي هو يوم الثامن نسميه يوم الايه التروية.
نعم.
طبعا انت تحملت من احرامك.
نعم.
انت كنت غير محرم سيدخل الان في نسك الحج.
نعم.
تمام. فتبدأ في عملية الإحرام ثانية. الإحرام إيه؟ ثانية. ما فعلته في الإحرام الأول تفعله في الإحرام الثاني. ولكن لا تخرج برا مكة. تخرج خارج مكة لأن في أصل مكة كلها إيه؟ حرم. فأنت تحرم منين؟ من مكة في المكان الذي أنت فيه. لأنك متمتع أي منتظر لفريضة إيه؟ الحج. فتحرم منين؟ من مكة. يخرج الحاج يوم الثامن من ذي الحج من الحجة يسمى يوم التروية. تمام؟ إيه في الضحى يحلم تمام من محل اقامته. اما بدل المتمتع اما القارن ده والمفرد فما يزال على احرام على احرام يبقى على احرام. بعد كده يخرج المتمتع والقارن والمفرد جميعا في هذا اليوم الى منى. يخرجون الى ايه منى ويصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع قصر دون ايه جمع. قصر دون جمع. قصر دون قريبا مرة ثانية. قصر دون جمع. يعني ايه يصلي يقصر الصلاة الرباعية الى ركعتين. هيصلي الظهر اثنين العصر اثنين المغرب ثلاثة العشاء ايه اثنين. كل ذلك في وقته. كل ذلك في وقته. يقصر ولا يجمع. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ان يصلون يبيتون ليلة التاسع من ذي الحجة في منى. انا عاوز اركز الناس فين في منى. ثم بعد ذلك يصلون الفجر في منى. تمام. ومن كان نازلا ايضا في منى قبل يوم التروية احرم يوم التروية من منى. يعني حتى اللي كان في منى يحرم منين من منى. يحرم منين من منى. السنة التي فعل من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيت الحاج في منى يوم التروية حتى اذا صلى الفجر في يوم التاسع من ذي الحجة. في الخطأ الناس بتعمل تقول طلع على طول. لا لابد ان تنتظر حتى تطلع
الشمس.
فتسير بعد ذلك الى عرفات بعد ان تطلع الشمس تسير الى ايه عرفات بهدوء وبسكينة. الخطأ الكبير جدا نسيان التلبية.
نعم.
نسيان الايه التلبية. يا اخي ده شعار الحج.
نعم.
ده يعني ايه لبيك اللهم لبيك.
نعم.
معناها استجابة لك يا رب بعد استجابة بعد استجابة. ليه قال لبيك اللهم لبيك؟ لأن الله قد أمر إبراهيم وأذن في الناس
بالحج
يأتوك رجال على كل ضامر يأتون من كل فج. فهم كل من جاء من كل فج وكل جاء من كل صوب واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا بيقول يا رب لبيك اللهم لبيك استجبنا لندائك يا رب العالمين على لسان إبراهيم. فنحن الآن نلبي هذا النداء نلبيه مرة بعد مرة ونحن في طاعة لك يا رب العالمين لا يشغلنا عن ذكرك أي شيء. هذه معنى التلبية. فأنت دلوقتي دخلت التلبية دخلت دلوقتي داخل إلى عرفات
والحج عرفة.
ها عرفات وهل داخل يا ركن عظيم
يروحك لازم
ومنة ومنة بداية أعمال الحج. فيجب عليك أن تظهر هذا النداء ليعلم الناس قيمة الإسلام وعظمة الإسلام أنك تطيع ربك وتستسلم إليه. فأنت تهلل وتكبر وتذكر وتنبي ربك جل وعلا حتى تصل إلى عرفة. افضل يوم وافضل شيء في الحج هو ايه
عرفة.
والوقوف بعرفة ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به. فمن لم يقف بعرفة بطل حجه. وانا قلت لحضرتك المرة اللي فاتت ان الراجل عاوز يعمل فيها زكي كل ما يجي يروح يشتري حاجات وهو عاجل اصلا مش راضي ايه يحج مش راضي ايه مش جاي اصلا عشان يحج جاي عشان يشتري شوية ايه هدايا ويقولوا لك حاج بتديله سلفة طائية. تمام. فكل ما يروح يشتري يلاقي المحلات زحمة. قال لك ده انا هعمل ايه بقى الكل طبعا يطلع واقف فين
في عرفة
يبقى المحلات
فاضية
فينزل من على عرفة. تمام. ويذهب الى المحلات ليشتري وبهذا قد بطل حده. واحد تاني يقول لك جاي وحصل حقيقي يعني ان واحد يروح عند عرفه يقول لك طب خلاص انا هروح خلاص انا كفايه
انا كملت
انا خلاص كفايه ليه كفايه يقول لك مش مهم السنه دي انا مش عايز السنه دي. والله يا اخي نقول لك كما قال احد اهل العلم والله ان الله الذي لا يريدك.
نعم.
فربنا لا يريدك اصلا انت تقول يعني جاي عند عرفه وماشي يقول لك لا مش عايز السنه دي فلوسه كتير. فلوسه كثير، وهذا من الأخطاء الفادحة جدا. تمام؟ فإذا ذهبت إلى عرفة بتخرج من لنا إلى إيه؟ عرفة. وعرفة ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، ويوم عرفة من خير الأيام التي طلعت عليها الشمس. الآن فيه تتوافد جموع الحجيج، الكل يقف في هذا المكان من طلوع الشمس إلى غروبها، وده مما خالف به النبي المشركين. المشركين كان يقف قبل الغروب، ينفرون من عرفة إلى مزدلفة قبل الغروب، قبل الغروب إذا رأوا الشمس وكأنها عمائم بالجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، هكذا في الحديث. إنما كانوا يعني إذا رأوا الشمس يعني تقف على قمم الجبال كأنها عمائم بالجبال كالعمائم على رؤوس الرجال نفروا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالف وظل حتى غربت الشمس. فالكل يقف، الكل يقف في هذا المكان، وكما قلت قبل اللقاء في هذا المكان تسكب العبرات. أي الله. الناس بقى في هذا المكان بين أنواع شتى، يعني سبحان الملك، أنواع شتى تجدها على صعيد عرفات، ولكن أنت الآن في مكان انظر ماذا يقول فيه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وأنه لا يدنو خلالك في المرينة. يعني شوف ربك سبحانه وتعالى يدنو من عباده في هذا الموقف على عرفات، منهم الباكي ومنهم الضاحك ومنهم اللاهي ومنهم الساني ومنهم المستهزئ ومنهم المغيب ومنهم ومنهم، وربك جل جلاله يدنو من عباده في هذا الموقف لإرادة الله أن يغفر لهم. فهناك من يسكب الدمع دمعا غزيرا جدا تراه والله كأن عينه عبارة عن بحر، ينزل هذه الدموع ليه؟ لأنه يعلم أن ربه الآن قريب منه، يريد أن يغفر له، يريد المغفرة، يريد أن يتوب الله تبارك وتعالى عليه، يريد أن يرجع من حجه كيوم وليته أمه، يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، فيبكي لله عز وجل، يتضرع لله عز وجل، ينكسر بين يدي الله عز وجل، يهلل ويكبر ويلبي وواقف رجاء رحمة الله عز وجل. فإنه ليبلو عز وجل بس كده لا، ثم يباهي بكم الملائكة فيقول الله عز وجل ماذا أراد هؤلاء.
نعم.
أنت رايح لي.
نعم.
رايح لي. والله لو قلت إني ذاهب ليغفر لي أو ليغفر لي ربي لغفر الله لك.
نعم.
أنا عند ظن عبدي لي.
نعم.
ولكن أنت ذاهب لي. الأصل النواة مختلفة، النواة إيه مختلفة. فبعد أن ينزل الحج يخرج من منى، السنة أن ينزل بما نرى.
نعم.
السنة أن ينزل بما نرى.
نعم.
انت يسر المجاهز
حضرتك وقفة ولمحة بسيطة.
تفضل.
ان الله تبارك وتعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء.
نعم.
قرأت في بعض الكتب ان المباهاة لا تكون الا بالذين تاب عليهم ربنا تبارك وتعالى وغفر له
سبحان الله،
ولا تكون مباهاه لغيره
سبحان الله.
اذا المباهاه رضي عنهم ربهم وغفر لهم، وبهذا الاستغفار وبهذه المغفره باه الله تبارك وتعالى بهم.
سبحان الله، ربك سبحانه وتعالى هل يباهي ملائكته اهل الطاعه باهل معصيه؟ فإنما يباهي أهل طاعة بأهل إيه؟
نعم.
طاعة. ولكن هنا برضو لفتة. أن هؤلاء القوم لا يشقى جليسهم. والله حتى لو كان فيهم عاصية ربما يغفر له بسبب هؤلاء الطائعين لله عز وجل. فهذا موقف عظيم جدا، حتى أصحاب المعصية يستشعرون هذا الموقف. قلنا بعد أن يخرج من منى السنة أن ينزل بإيه؟ بنمرة. وإلا انت أصلا وإلا يتأكد أنه نزل داخل حدود مين؟ عرفة. لأن بعض الناس يظنون أنه يقف في عرفة وليس بإيه؟ بعرفة. إن لم يقف بعرفة فحج بباطل. تمام؟ للمملكة أنا زرت هذه الأماكن في غير أيام الحج. ورأيت أن المملكة تصنع علامات إرشادية، هنا حدود عرفة، هنا حدود عرفة، هنا خارج حدود عرفة، كذا يكتبون على لوحات إرشادية أن هذا المكان هو حدود إيه؟ عرفة. وعرفة كلها موقف. عرفة كلها موقف. تمام؟ يعني علامات إرشادية تبين
بذلك. معنى عرفة كلها موقف لأن بعض الناس يصعد
للرعاة. إن شاء الله. لأن بعض الناس من الأخطاء يتزاحمون عند جعل جبل الرحمة، ولا ندري لماذا سمي بجبل الرحمة. إيه الآن؟ لا ندري. وعند صخرة ما تسمى صخرة آدم. صخرة إيه؟ آدم. الكل يعتقد أن النبي صعد على الجبل. لا يمكن أحد هذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الجبل وقف بجوار الجبل وقف في 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 صعيد عرفة ليقول أن عرفة كلها إيه
موقع.
ولكن ترى الرجال يتزاحمون حتى النساء يتزاحمون لكي يصعدوا إلى هذا. أنا رأيتها ورأيت الشاهد الأبيض الذي يتزاحم الناس ليقفوا عند هذا الشاهد الأبيض، وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي لم يقل هذه الكلمة هكذا، ولكن قال عرفة كلها موقف. فإذا وقفت في عرفة وتأكدت أنك في حدود عرفة تكثر من الذكر ومن الدعاء ومن التهليل ومن التلبية ومن الاستغفار ومن إعلان التوبة لله عز وجل. يعني التوبة عز وجل لأنها أقول لك دلوقتي إن شاء الله محمود في الأخطاء أشياء تضحك.
نعم
والله تبكي مش ليه يعني أنت تضحك يعني سبحان الله تقول سبحان الله
شر البلاء.
يسر الله تبارك وتعالى لك الحج.
نعم
ييسره لك ثم تبطل بيدك. سبحان الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك إذا دخل وقت الظهر من السنة أن يقوم الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقوم الإمام ويقوم بهذه المهمة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ آل الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، يقوم ليخطب في الناس خطبة تذكير. خطبة تذكير تمام. ثم يصلي بالحجاب الحجاب الظهر والعصر. هنا قصر بس ولا قصر وجمع؟
جمع.
جمع وقصر الاثنين. يقصر ركعتين وركعتين بأذان واحد وإقامتين. بأذان واحد إيه؟ كل صلاة لها إيه؟ بما فاصل ولا يصلي بينهما شيء. هو أذان واحد لكن الظهر الإقامة والعصر الإقامة لا يصلي بينهما شيء كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب الناس واقفين فين؟ في عرفة. تعال شوف بقى الأخطاء اللي تيجي في عرفة هذا اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله يوم يكفر صيامه يكفر سنة ماضية وسنة آتية.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحسب أنه يكفر سنة ماضية وسنة آتية.
نعم.
تعال شوف الأخطاء. أولا أنك تنزل خارج عرفة.
نعم.
لأنك انت
نعم. ملاحظة أن صيام عرفة لا يجب إلا
إن شاء الله.
نعم.
الأخطاء.
نعم.
نعم. النزول خارج عرفة. يا أخي ما تتأكد. خل عندك حرص.
نعم.
خل عندك حرص. احرص ان انت تتأكد انت فين. لان ده حج.
نعم.
مش لعب. احرص انك تتأكد. فانظر العلامات الارشادية. اسأل من امامك. اسأل من معك. هل انت بعرفة او لست بعرفة؟ اذا كنت بخارج عرفة فحج فقد بطل لان الحج ايه؟ عرفة. فانت لم تقف اصلا على عرفات. فحجك مردود. حجك مردود. هذا اول خطأ. الخطأ الثاني. الانشغال بما لا ينفع في يوم عرفة. والله ذكر احد المشايخ انه رأى شيشة شيشة على عرفة. ايه رأيك في الموضوع ده؟ رايح فين؟ هو اعتقد راه غرزة.
رايح بالصحبة الشيشة.
هو اعتقد راه غرزة. لا هو لا يعلم قدر الموقف الذي يقف فيه. هو لا يعلم قدره ولا يعلم قدسيته وهيبته وجلاله انك تقف بين يدي الله عز وجل وان الله يدنو منك ويدن به الملائكة. لا لا لا, لا يعرف هذا. واللي يصحب معك شينا يعود يتسلي لغاية ما الشمس ايه تغرب الوقت طويل. تمام. اللي ينام. اللي يلعب دومينو. اللي غير طاولة قاعد يلعب. هذا ليس بنور. هذا ليس بمكان لهو ولا بمكان معصية. انه بمكان طاعة. ان الله لا يمل حتى تمل. يا اخي يعني اجعل لسانك دائما بالدعاء.
اقرأ
القرآن. وحاول ان تختم القرآن. ادعو ربك سبحانه وتعالى. نبي اذكر استغفر سبح. اليوم كله طاعة. هو يوم واحد يا اخي ربنا يسره لك. ربنا وكتب لك هذا اليوم كي يغفر لك. فلماذا تضيعه؟ انك لا تدري هل يكتب لان المرء لا يعلم ماذا سيعرض له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا بالحج فان احدكم لا يدري ماذا سيعرض له. تعجلوا بالحج هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ لان ننشغل بما لا ينفع في هذا اليوم ونبعد عن الدعاء. الخطأ الثالث صيام يوم عرفة بالنسبة لمين؟ للواقف بعرفة. لان هذا يحرم عليه. انما يسلي لمن هم بخلاف الواقفين في الأبعاث أو الذين قاموا بالحج. وهذا صيامه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو كفر سنة ماضية وسنة قادمة. تمام. طيب بعد ذلك أن الحجاج يعتقدون أنه من لا يصعد إلى جبل الرحمة فقد نقص عمله في هذا في هذا الموقف. وهذا خطأ. لأن بيحصل أنت تطلع جبل أنت غلط خلاص وذهبت إلى هذا المكان. الجبل عالي والصخرات عالية. يا أخي الصخرات دي عالية
وبيحدث والله بيحدث فيها اشياء من السرقه.
نعم.
انك بتطلع كده حاجه عاليه واحد يعني بتحدث فيها اشياء مخالفات كتير. عارف ما رايكم ان انك لا تالي جهدا في القضاء على هذه الاشياء، ولكن انت هتعرف ان هو سارق ازاي؟ هو يلبس لبس الاحرام واقف بجواره، هتعرف ازاي انه سارق؟ لا تعرف انه سارق.
نعم.
ولكن لذلك
او ربما تقع حاجاته
في السخن العالي.
نعم.
والانحدار
والانحدار
وتحدث اصابات شديدة جدا.
نعم.
في عرفة.
نعم.
وتحدث اصابات شديدة جدا، والاصابات الاشد في النفرة من عرفة الى مزدلفة.
نعم.
يحدث وفاة كثير جدا من الناس في هذا، وبالذات ايضا في رمي الجمار. فيجب على الانسان ان يخطئ. كذلك ان في هذا ان في عرفة انهم من الاخطاء الفادحة جدا وتقدح في حج انهم يتصرف قبل غروب
الشمس.
هذا قد وافق المشركين ولم يوافق هذه النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه.
هذا وافق المشركين، المشركين كانوا ينفرون قبل الغروب.
نعم.
اما النبي كان ينزل من عرفة او ينفر من عرفة الى مزدلفة بعد الغروب. كذلك يعتقد بعض الحجاج ان صلاة العيد لابد ان يصلي صلاة العيد، هو يجب عليه صلاة العيد لانه مشغل باعمال الايه الحج، فليس عليه صلاة
عيد.
بعد ان ينتهي من عرفة، وطبعا لا يجب عليك ان تستقبل جبل الرحمة في الدعاء، لان الناس هناك يعتقدون انهم يستقبلون الصخرة البيضاء الموجودة على اعلى جبل الرحمة، يستقبلونها بالدعاء ويدعون. هذا خطأ فادح قد يوقع بهم في الشرك انهم يستقبلوا القبلة عند الدعاء. بعد ذلك ينفر الناس جميعا بعد غروب الشمس الى مزدلفة. الكل يصير الى المشعر الحرام، فاذا قريت مراسيكم فاذكروا الله عند المشعر
الحرام.
الحرام. المشعر الحرام ده اللي هو مكان فين؟ في مزدلفة.
نعم.
جبل فين؟ في مزدلفة. مكان في مزدلفة. فالكل ينزل من عرفات بعد غروب الشمس، الكل يلبي. وده خطأ. نعم. كبير جدا، وانت يمكن لاحظت انت في الحج.
نعم.
ان كثيرا جدا لا يلبون.
نعم.
انما ينزلون فقط. لا، لابد عليك اذا نزلت من عرفة او تركت عرفة الى مزدلفة ان تكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، ولا يفطر لسانك عن ذلك، ولا تشغل لسانك وذهنك وعقلك وقلبك بما ليس من العبادة في هذا اليوم، لانه والله لا تجد وترجع تاني. لا. فاستغل هذا.
نعم.
بعد ان يصل الناس الى مزدلفة، تمام، الكل ينتظر في مزدلفة حتى يصلي الايه الفجر.
لا.
ولكن لابد عليك اذا وصلت الى مزدلفة ان تصلي المغرب والعشاء جمعا وايه
وقصرا.
لابد ان تصلي المغرب والعشاء ايه جمعا
وقصرا.
في ناس كتير تتأخر على مزدلفة وما يلحقوش. تمام. وانت حكيت لي في النهار في اللقاء الاول هذا انك ربما قد تصلي بعد الفجر.
لا.
وتصلي بعد الفجر.
لا.
اذا وصلت الى مزدلفة انك يجب عليك ان تقف عند المسجد بعد ان تصلي تبيت وتصلي الفجر، يجب عليك ان تقوم. طبعا مزدلفة تبيت بها اما النساء واصحاب الحاجات والعجائز، ورخص لهم ان يتركوا مزدلفة الى منى، عشان برضو النفر دي ربما قد تجد حياتهم في هلكة وفي خطر على صحتهم العجوز والنساء والاطفال. يرخص لهم ان ينصرفوا قبل الفجر، ينصرف قبل الفجر. اما غير ذلك فلا يصح له ان ينصرف قبل الفجر. فاذا صلى الفجر يظل واقفا عند المشعر الحرام، المشعر الحرام، يذكر الله تبارك وتعالى ويدعو، ثم ينصرف قبل طلوع ولا بعد طلوع؟ قبل طلوع الشمس.
الشمس. نعم.
قبل طلوع الشمس. هناك من ينصرف قبل بعد طلوع الشمس. خلي بالك الترتيب. منى قبل الطلوع، بعد الطلوع، بعد طلوع الشمس. في منى في العرفة بعد غروب الشمس.
نعم.
هنا في مزدلفة قبل طلوع
الشمس.
الشمس قبل طلوع الشمس. وهو برضو ماشي من مزدلفة لابد ان ينسى التلبية والذكر والتهليل، ثم بعد اثناء سيره من مزدلفة الى منى يعمل ايه؟ يلتقط الايه؟ الحصوات. يلتقط الحصوات، بياخد فيه سبع حصوات، الحبايه اكبر من حبايه الحمص.
نعم.
تمام. لان بشتان قال هلك المتنطعون، فبمثل هذا ترمي في ناس بتجيب حجر كبير. النبي وريهم الحجر الصغير اللي هو زي حبايه الخزر ديت او حبايه الفول.
نعم.
او حبايه اكبر من حبايه الحمص بقليل، وقال بمثل هذا ترمي.
نعم.
يعني ان الناس تعتقد انهم يرمون الشيطان، انا اعتقد انهم مجنون الشيطان، فمن كثر غضبهم وحلقهم على الشيطان ممكن واحد يقلع حذاءه ثم يرميه، وهذا خطأ من اخطاء رمي الجمار كما سنقول. اذا انت عند الغروب تذهب الى مزدلفة، تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، تبيت بمزدلفة، تصلي صلاة الفجر، تقوم وتذكر وتدعو ربك عز وجل، ثم تلتقط الحصى، ثم تشير الى مينة. طيب مزدلفة برضو فيها بعض الأخطاء لابد أن نعرج عليها سريعا حتى ينتبه الناس إليها. أول شيء السرعة وقت الدفع من عرض لوقت النفر يسميها إيه؟ النفر نفرة الحجيج. هذه السرعة تؤدي بحياة كثير جدا من الناس وكل عام يموت ناس في هذا المكان كل عام من سرعة اندفاع الناس من عرفة إلى مزدلفة. ثانيا الانشغال بجمع الحصى قبل صلاة المغرب والعشاء هذا خطأ فادح لأنه يشغل بالتقاط الحصى وقد تبع منه صلاة الإيه؟ المغرب والعشاء. لابد لأن النبي وصل إلى مزدلفة بعد وقت صلاة العشاء ومش بعد أن أذن العشاء فصلى العشاء والمغرب جمعا وإيه؟ وقصرا تمام. فيجب عليك أيضا ألا تؤخر الصلاة عن أول وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أن اعتقادهم أن الحصى لابد أن يكون مزدلفة من أملك الحصى مش لازم يكون مزدلفة ولكن الحصى الصادم يعتقد الحصى من إيه؟ من ميناء أو من أي موضع بالحرب يعني لا تقصره فقط على مزدلفة. طبعا لا يصح لك ان تعتقد ما بداخل الاحواض اللي يراد الجماع اصلا اللي رمى قبل ذلك لا يصح لك ان تاخذه ولما تعتقد من ميناء او من مزدلفة او من اي موضع في الحرم تمام. بعد ذلك السنة دائما ان تلتقط الحصى بعد ان تدعو ربك عند المشعر الحرام بعد الانتهاء من ذكر الله عند المشعر الحرام والخروج من المشعر الحرام الى منى تلتقط الايه الحصى. من الاخطاء برضو ان بعض الحجاج تاخرون وعدم اتيانهم مزدلفة الا بعد الفجر وهذا خطأ فادح فعليه دم هذا عليه ايه دم والصواب ان ياتي اليه قبل الفجر. بعد ذلك بعض الناس لا تبيد مزدلفة لا تبيد بمزدلفة قال لك طب النساء بيطوش في الأطفال طب أنا كمان مش إيه مش نبيه لا أنت مطالب بأن تبيد بمزدلفة لأنك ليس صاحب عذر أنت مش من أصحاب العذار. طيب بعد أن تصل إلى منى إيه اللي يجب عليك؟ أنك بعد ذلك تذهب إلى جمرة العقبة وهي القريبة من مكة. إذا وصلت إلى جمرة العقبة هل تلبي؟ لا تقف عن الإيه؟
عن التلبية
تقف عن التلبية تقف عن التلبية ليه؟ لأن التلبية لا تناسب الأمر اللي أنت فيه أنت راح ترمي الإيه؟ الجماع التلبية معناها دعوة إجابة دعوة إبراهيم تقول استجبت لك يا رب أما الرمي خلاص أنك تتبرأ من الشيطان أنت تبرأ من الشيطان فتقول لبيك اللهم لبيك
لا.
لا المناسب أنك تقف عن التلبية ثم ترجم الإيه؟ ثم ترمي الايه الجمرة العقبة العقبة الايه الاولى يا الكبرى تمام. بعد ذلك لا تتخيل ابراهيم الرمي بيجي منين اصلا عشان الناس تفهم. ابراهيم لما امر بذبح ولده اسماعيل جاءه الشيطان يوسوس له الا يذبح مين
ولد
فلذلك جاء ابراهيم بحصوات هذا واخذ يرمي الشيطان لضبط وسوسه الشيطان. فانت انت لا ترمي الشيطان انما ترمي لدافع الوسواس في الايه الشيطان. طيب عشان الوقت
باقي القليل
كم
يعني 12 دقيقه مثلا
ان شاء الله اهم لا ننتهي ان شاء الله تمام. فانت ترمي وصلت الى الجمر الى العقبه جمره العقبه الاولى وهي قريبه من مكه بعد كده ترمي بسبع حصوات واحده وراء ايه واحده لان في اخطاء فادحه اولى دلوقتي ومع كل واحده ايه تكبر مع كل واحدة تكبر يا ترمي. بعد ان تنتهي من رمي الجمرة الاولى ايه اللي مفروض يبقى عليك تذبح الهدي ان كان عليك هدي وتأكل منه فكل منه اطعم البيس
والفقير
تمام. فانت تأكل منه وتطعم منه الفقير وبعد ذلك تحلق او تقصر كذلك تقصر يعني بعد كده ترمي ثم تذبح ثم تحلق. طب لو ترتدي الخل ينفع وانا قدمت شيء عن شيء او اخرت شيء عن شيء ينفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن هذه الاشياء في ذلك اليوم
الا قال
افعل ولا حرج ولكن هذا الترتيب افضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان ترمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك تذبح ثم بعد ذلك تحلق شعرك او ايه او تقصر او ايه او تقصر ماشي. طيب الاخطاء في دي طبعا بعد ان تحلق تقصر ايه اللي بيحصل تحل من ايه
من الإحرام.
من الإحرام يحل لك كل شيء إلا
النساء.
النساء. خلي بالك إن في ناس تقع
تختلف عن الإحرام.
أي نعم. إحرام العمرة.
نعم.
الناس هنا يقعون في هذا الخطأ ويأتون النساء. وهذا خطأ فادح. تمام؟ يحل له كل شيء بإحرامه هذا إلا النساء. طب تعال نشوف في رمي الجمار إيه الأخطاء اللي تيجي بسرعة من الوقت برأي ودهن في هذا.
طيب.
أولاً في ناس بعض الناس ممكن أنت شفتها يغسلون الحصى. يجيب الحصى كده ويقعدوا يغسلوه عشان يقول لك ان احنا بنرمي بيه الشيطان، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا اعتقادهم بانهم يرمون الشيطان ياتون بحجاره كبيره او بالاحذيه او بقطع الخشب ويرمونها في المكان. ثالثا اعتقاد الحجاج بانهم يرمون الشيطان انك يحبس انوار من الصراخ.
لا
تحبس واحد يرمي وينزع يرمي وينزع ويصرخ وكانه يعني ايه من كتر غيظه من الشيطان يعني
يفعل على
الفراء في قلبه من ناحيه الشيطان فيصرخ، وهذا خطا. وهذا خطا. بعد ذلك استمرار التلبيه خطا. احنا قلنا لابد ان يقطع التلبيه عند رمي الجمره العقبه، لابد العقبه الاولى ان عند يرمي العقبه الاولى جمره العقبه الاولى لابد ان يقطع ايه التلبيه. تمام. طيب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه روي عنه انه لم اخذ يلبي من مزدلفه الى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمره، يعني عند الجمره انقطع عن
التلبيه. هناك ذكر معين او قول معين يقول هو يرمي الحصى
يكبر الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر, نعم. الله أكبر. احنا كنا ذلك انه يكبر الله اكبر الله اكبر غير مره واحده، يعني واحده ورا واحده. الخطا كبير جدا ان في بعض الناس بتجيب السبع حصوات ومره واحده ترميها عشان ايه يخلص. عشان ايه يخلص؟ وانت لو تحب العباده والطاعه هترمي واحده وترميها بالراحه.
نعم. دمان في الرمي جزئي يا شيخ حماد، هناك من ينيب غيره
اصحاب الاعذار فقط
اصحاب
الاعذار والسيدات.
نعم.
يجوز ان تريد ان من كان ليس صاحب ذلك فلا يجوز.
نعم. ما اريد ان اسال عنه قد ينسى المناب او النائب في الرمي.
نعم.
اسم نائبه.
نعم.
او نائبته.
نعم.
فماذا عليه؟ هل يجوز له ان يقول يعني عمن وكلني؟
يكفي هذا جدا.
نعم.
يكفي هذا جدا. نعم. لان
هذا
لا يشترط ان يذكر الاسم، لان النيه هنا انعقلت ان شخصا بعينه قد وكلني ان ارمي له الجمرات.
نعم.
تمام. فاذا ان نسيت الاسم اقول يا ربي هذا عن من وكلني.
نعم.
عن من وكلني؟ مش خمس سته لو وكلوك؟ لا واحدة وكلها كده تريله. تمام.
يحدث أكثر
ربما على من وكلني حتى لو مثل أسماء فنية هنا صدقة
الأسماء.
نعم. لأن
ربما يحدث
مع الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
نعم.
فإذا رمى بسبع حصيات حسبت له واحدة وهو يعتقد أنه رمى إيه سبعة، وهذا خطأ إيه كبير. كذلك تدافع الحجاج لرمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى الزوال وهذه السنة.
نعم.
ده صحيح.
نعم.
ده إيه؟ صحيح. ولكن في نظر للزحام الشديد الموجود دلوقتي
وديننا دين النظام
دين النظام
دين المصلحة
المصلحة بقى المرسلة الموجودة دلوقتي إن إحنا القائمين على هذا العمل. تمام.
نعم.
أخر شوعا بعد إيه الزوال حتى الإيه الرمي حتى الإيه لغاية من لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن للناس برمي جمرة العقبة ليلا ليلا قبل زحمة الايه الناس. وكذلك استأذنته السيدة سيدة إلى زوجته رضي الله عنها لتصلي الصبح بمنى وترمي جمرة العقبة، واستأذنته عائشة كما استأذنته سيدة. تمام. فنظرا لهذا ما تتزحمش يا سيدي، ما تزحمش. انت بتشوف رمي الجمرات وجسر رمي الجمرات اللي هو انهد كم مره. تمام. والله في ناس
هو في جزئيه يا شيخ حماد برضه نود ان نوضح، هو المزاحمه مما تحدث ان الرامي يرمي ويعود من حيث اتى.
نعم.
لكن لو رمى
واستمر في
اتجاه الاخر عدم عكس يعني معاكسه اتجاه
الجهه الاخرى. نعم. اي نعم. ولم اعتقد ان القائمين على في المملكة العربية السعودية يعني بضعين على ملء الشبيه وموقفين اسعاف موقفين الناس ينظمون المرور هنا وهناك.
نعم.
ولكن بطبيعة الانسان هو يفتقد النظام في هذه.
نعم.
في هذه الحالة.
نعم.
بعد كده قلنا بعد اذا رمى هذه الجمرة بعد.
نعم.
كده عليه ان يقصر او يحلق.
نعم.
ثم بعد كده يتحلل من احرامه الا النساء إلا النساء. طيب بعد كده قدامك
علم الله وكل شيء
إلا النساء. بعد كده قدامك علم التشريق الثلاثة. علم التشريق الثلاثة. قبل علم التشريق الثلاثة. بعد النار من الحد
والظهر.
صباح العيد. ينزل إلى مكة ليطوف سبعة أشواط طواف الإفاضة. ويسعى إذا كان متمتعا. لأن المتمتع سعى لمين؟
سعى للعمر.
ولم يسعى إلى
للحج.
لابد عليه أن يسعى. أما القارن والقارن المفرد فقد سعوا للإيه؟ للحج. أما المتمتع فيجب عليه طواف الإفاضة وبعد طواف الإفاضة يعمل عمله
يسعى
السعي. وبعد أن يطوف طواف الإفاضة ينتهي الحج من طواف الإفاضة يباح له كل شيء من محظورات الإحرام حتى النساء. حتى النساء
أدى الحج.
حتى النساء. بعد كده أيام التشريق الثلاثة ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس أن تروح أنت المنى بعد كده بديت فيها ثلاث أيام التشريق أو يومين. وذلك قال تبارك وتعالى اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بعد ذلك في رمي الجمرات الثلاثة تكبر مع كل حصاء تكثر من الذكر والدعاء الالتزام والهدوء والسكينة لا تزاحم تمام. من السنة أن يقف الحاج بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة ويدعو ويدعو بما شاء. أما الجمرة العقبة الكبرى لا يستقبل القبلة ولا يدعو بما شاء خلاص من لا يدعو. ولكن السنة أن يدعو بعد الصغرى والإيه والوسطى أن يستقبل الإيه الكعبة. بعد ذلك بعد أن ربنا أحللت من إحرامك ومن كل شيء يجب عليك إذا أردت أن تذهب إلى بيتك يجب أن يكون آخر عهدك بالبيت الإيه الطواف. قول النبي لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالإيه بالبيت. وهذا حديث في الصحيحين. إذا قضيت سفرك بقليل اذهب إلى بيت الله الحرام وطف بالبيت سبعة حتى يكون عندك إيه آخر عهدك بذلك. ولا تخرج بظهرك كما يفعل الكثير من ينظر الكعبة والعودة. تمام. هو يعتقد انه اذا خرج بظهره ووجهه الكعبة انه يرجع له ايه
يسيب ده لما يقول عودة يقول اللهم
عودة يدعو ربنا جل وعلا ان يكتب له ايه
مرات ومرات.
الا بعض الناس في الحج بقى في مسألة الذبح. انه بيترك الذبح الواجب عليه لانه بقى عليه هدي او عليه دم فيقول لك طب انا بذبح وبترمي محدش بياكله. اول المصارف الراشح الان اخذت هذه الذبائح وقامت توزعها للفقراء والايه والمساكين واصبحت دلوقتي من جل عملنا ان توزعها للفقير وتصل الفقير وتوزع عليه هذه اللحوم. هو يقول لك انا لو ذبحت هو ايه اللي يحصل؟ هيكرمني. ثانيا لا يذبح وهو يجب عليه ان ايه؟ ان يذبح. ثانيا الذبح في هدي التمتع بمكه قبل يوم النحر ده خطا. ده ايه؟ خطا. ثانيا عدم الذبح والاتيان بالصوم. واحد يقول لك طب انا مش هذبح ويقول لك في يوم لا ايه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تسع عشر يقول لك انا مش هذبح وايه وهصوم. طب انت مقتدر لابد عليك ان تذبح لان هذا ترتيب وليس تخيير. ترتيب وليس تخيير. كذلك من بعض الاخطاء ان كل انواع النسك يجب عليها هدي. يعني القارن عليه هدي والمفرد عليه هدي والتمتع عليه هدي. لا المفرد ليس عليه هدي لانه لم يأتي الا بايه بنسك واحد. اما المقارن والمتمتع فيجب على كل منهما هدي. كل ما يجب منهما هدي
اجمع عاملين في وقت
هذا. بعد ان ينتهي من الذبح ويطوف طواف الوداع بالكعبة وبيت الحرام يستطيع ان يسافر الى اهله ويدعو الله عز وجل ان يتقبل نسكه وان يتقبل منه عمله. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى ان يكتب لنا الحج في العام القادم ان ولي ذلك القادر عليه.
بقيت جزئية نفرد لها من الوقت يعني ليس بالكثير وهي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما يظن ظن أننا تحدثنا على الحج وأهملنا زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أولا زيارة المسجد
قد تكون زيارة قبل الحج وقد تكون بعد.
نعم الناس يعتقدون أن زيارة المسجد النبوي هي ركن من أركان الحج أو من ركن من أركان العمرة وهذا ليس بصحيح. الزيارة هي أن تزور بيت المهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لا تشد الرحال إلى القبر لكن تشد الرحال إلى المسجد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاث: المسجد الحرام، المسجد هذا، المسجد الإيه الأقصى. وكذلك تذهب إلى المسجد الحرام لكي لا تحرم نفسك من ثلاث صلوات في صلاة في مسجد هذا بكم صلاة؟ بألف صلاة. بألف صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. في المسجد الأقصى بخمسمائة إيه
صلاة.
طيب انت ذهبت المسجد النبوي فتدخل الى المسجد ثم تقدم رجلة اليمنى على في الدخول القائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي من ابواب رحمتك. تدخل المسجد الحرام فتصلي ركعتين تحية المسجد. انا بقول لك ياتي على ادب دخول المسجد الحرام المسجد النبوي.
نعم.
الان لا تصلي فين؟ في الروضة.
نعم.
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين من بري وقبري
روضة
من رياض
الجنة،
او من بين من بري وبيتي روضة من رياض الجنة، فيجب عليه ان يصلي ان استطاع ان يصلي ركعتين فين؟ في الروضة الشريفة. ان لم يستطع فيصلي ركعتين في اي مكان من المسجد، ثم يذهب الى المسجد النبوي بالذات الذي يجب كل ادب ان لا ترفع صوتك ابدا، لان عمر وجد اناس يرفعون صوتهم في مسجد رسول الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من اين انتما؟ فقال من خارج. قال والله لو كنتما من المدينة لأوسعتكما ضربا، كيف ترفعون صوتكما على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجب عليك ان تذهب بسكينة ووقار وتذكر انك ستلقي السلام على من؟
على رسول
الله. النبي صلى الله عليه وسلم. لابد ان يكون في ادب. تمام. انت تقف امام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول له السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ثم تقول ما شئت.
نعم.
تقول ما شئت، اللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبينا عن امته. تقول اي دعاء بلغت رسالته واديت الامانه، تقول اي ذكر تقوله، وتقف امام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنحرك الى اليمين قليلا لتجد قبر الصديق لتسلم على الصديق، ثم يمينا قليلا الى قبر عمر ثم تسلم على عمر، ثم بعد ذلك من الاخطاء الفادحة في معظم الناس انك تقف امام القبر ثم تتمسح فيه. اولا المدلكة دلوقتي موقفين ناس من نوع اللي يقترب بيده اللي يقترب عطوه، ولكن من الناس من يتمسحون في السور الذي خارج القبر، القبر المحاط من اربعة جوانب، تذهب هناك من باب جبريل من خلف القبر تجد الناس يتمسحون، من الباب امام القبر كذلك يتمسحون، والناس والله لا يعلم جهدا في يا جماعة هذا ليس من السنة، هذا شرك، هذا هذا هذا، وهم يتمسحون في قبر النبي، هذا من الشرك وهذا من الشرك. ومن الشرك ايضا انك تقف بظهرك للقبلة ووجهك لقبر النبي ثم ترفع يدك وتدعو، كأنك تدعو من؟ تدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السنة أن تعطي ظهرك للقبر ثم وجهك للقبلة، لأن القبر إذا القبر يعني لما تقول أنت وشك للقبلة ظهرك للإيه؟ للقبر، ثم تعطي ظهرك للقبر وجهك للقبلة ثم تدعو ربك بما شئت، تدعو ربك بما شئت، ثم تخرج بعد ذلك من المسجد النبوي. إن أردت أن تجلس فيه يوما أو يومين أو ثلاثة فأنت المستفيد، لأن الصلاة كام؟ بألف صلاة. نعم. ولا يعتقد أبدا أبدا أن زيارة المسجد النبوي هي من أركان أو من واجبات الحج، لأن من أركان واجبات الحج في أجلة سريعة عشان بس الناس عارفها أن هناك أركان واجبات. الأركان من ترك ركنا لا يتم الحج فحجه فاسد، أما من ترك واجبا فعليه فدية يذبحها ويأكل منها ويزحى الفقراء المسلمين. أركان الحج الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف الإفاضة، ثم بعد ذلك السعي. يبقى كم حكم ركن؟ أربعة. إحرام، عرفة، طواف، سعي.
وهذه الأركان لا تجبر
بالرمل إذا ترك واحدا منها بعض الحج. أما الواجبات فهي سبعة: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بدون ليالي أيام التشريق، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، طواف الوداع. هذه إذا ترك واحدة منها فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها. أنا قلت يأكل؟ لا، لا يأكل منها، لا يأكل منها. بعد ذلك وأنت في المدينة من وراك في المغتل لابد أن تزور أرض البقيع وفيها حوالي 70,000 صحابي مدفونين فيها هناك لتزورهم، وبعدين تزور قبر عثمان بن عفان هناك وأتبع السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إن شاء الله بكم لاحقين، نسأل الله لنا لكم العفو والعافية، ثم تذهب إلى مسجد قباء الذي كان يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن له فضل. الناس ينسون هذا الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، كأجر إيه؟ عمرة. تتوضأ ثم تذهب إلى قباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا يصلي فيها ركعتين، وليس في المدينة بخلاف البقيع. ومسجد قباء أي شيء يزار يسمى أنه يزار. إن أردت أن تذهب إلى جبل أحد فاذهب لترى شهداء أحد، وبعد ذلك لا يذهب إلى أي مكان آخر بالعبرة والعزة، ثم يمكث في المسجد النبوي بالصلاة، وأكثر من صلاة النوافل من الصلاة كان بألف، أكثر من صلاة النوافل من قراءة القرآن، ثم ترجع إلى بلدك سالما غانما إن شاء الله عز وجل.
بعض الحجاج يذهبون إلى أماكن يطلق عليها المزارات وهي غار حراء وغار ثور.
نعم.
والبعض قد يظن أنه إن لم تكن زيارة لهذه الأماكن يكون هناك عليه من الإثم أو يؤثر على أحد.
المرء يشق على نفسه.
نعم.
المرء هنا يشق على نفسه ويحمل نفسه ما لا طاقة لها به.
نعم.
به. فأن لا يسن في زيارة هذه المناسك أبدا إلا لكونه تمدو.
نعم.
البقيع مسجد.
نعم.
تمام. بخلاف ذلك لو يسن زيارة أي شيء لأن زيارة البقيع لأنه دل عبرة أيضا الأموات السلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد قباء لأن الصلاة فيه إذا خرجت الملك متوضئا الصلاة فيها ركعتين فلك أجر عمرة.
نعم.
هذا ما دل عليه. أما زيارة بقى غير حراء وغير كأن هذا مشقة نفس أنت تعرف غير حراء أعلى قمة الجبل.
نعم.
بالساعات الطوال تصعد إليه وهذا مشقة. ما الفائدة التي ستعود إليه؟ أنت علمت مكان الغار وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في هذا الغار وانتهينا.
نعم.
ما الهدف أو ما الفائدة الشرعية التي ستعود عليك إذا صعدت إلى هذا المكان ليس فيها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يرد عن الصحابة أنهم صعدوا إلى غار حراء أو إلى غير ذلك ولكن ما ورد عن الصحابة زيارتهم لمقابر البقيع ثم زيارتهم لمسجد قباء.
ندعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته وزيارة رسوله صلى الله عليه وسلم وألا يحرمنا من هذه الزيارة وهذا الحج نحن وجميع المستمعين إن شاء الله. أعزائي المستمعين نشكر باسمكم فضيلة الشيخ حمادة غازي خطيب بأوقاف جنوب سيناء ونشكركم على المتابعة وكل عام وأنتم بخير وبهذا نكون قد أكملنا لكم مناسك الحج. جعلكم الله تبارك وتعالى أن تؤدوا الحج ويكون حجكم مبرورا إن شاء الله وتعودوا لنا بمغفرة ومثوبة إن شاء الله وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.